في أمان الله، في أمان الله.
يا أمير المؤمنين، أبشر بالفتح.
لأصعد المنبر. الحمد لله والصلاة على رسول الله. أما بعد، فإن الله قد أهلك من رؤوس أهل العراق ملقح فتنة ورأس ضلالة، سليمان بن صرد. ألا وأن السيوف تركت رأس المسيب بن نجبة خذاريف، ألا وقد قتل الله من رؤوسهم رأسين عظيمين ضالين مضلين، عبد الله بن سعد أخ الأزد، وعبد الله بن وائل أخا بكر بن وائل. فلم يبق بعد هؤلاء أحد عنده دفاع ولا امتناع.
يا أبا إسحاق، قدم رفاعة بن شداد من عين الوردة.
ألم أقل لكم يا سيحان بن عمرو؟
إي والله، إي والله.
اكتب.
نعم.
أما بعد، فمرحبا بالعصب الذين عظم الله لهم الأجر حين انصرفوا، ورضي انصرافهم حين قفلوا. أما ورب البنية التي بنى، ما خطى خاط منكم خطوة، ولا رتى رتوة إلا كان ثواب الله له أعظم من ملك الدنيا. إن سليمان قد قضى ما عليه، وتوفاه الله فجعل روحه مع أرواح الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولم يكن بصاحبكم الذي به تنصرون. أني أنا الأمير المأمور والأمين المأمون وأمير الجيش وقاتل الجبارين والمنتقم من أعداء الدين والمقيد من الأوتار، فأعدوا واستعدوا وابشروا واستبشروا. أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، وإلى الطلب بدماء أهل البيت والدفع عن الضعفاء وجهاد المحلين، والسلام. وأنت يا ابن عمرو.
نعم يا أبا إسحاق.
امضي بكتابي هذا إلى رفاعة بن شداد.
الساعة يا مختار.
إن الناس تحدثوا عن أمر المختار الكثير يا عبد الله بن يزيد.
وما نفعل يا إبراهيم بن محمد؟
أرى أيها الأمير أن نخرج في الناس حتى نأتي المختار فنأخذه ونحبسه.
الرأي ما رأيت يا ابن محمد.
يا حميد بن مسلم.
نعم.
أكنت مع سليمان بن صرد؟
نعم. وأنت يا عبد الملك الأزدي، أكنت مع أهل الشام؟
نعم.
بالله عليك أخبرني، بعد هلاك القوم هل أقبل عليكم رجل وحده؟
نعم، لقد جاءنا رجل وحده شد علي بسيفه، فخرجنا نحوه ثم انتهيت إليه وقد عقر به، وهو يقول إني من الله إلى الله أفر، رضوانك اللهم أبدي وأسر.
أكمل، ناشدتك الله.
فقلنا له من أنت؟ قال من بني آدم. فقلنا ممن؟ قال لا أحب أن أعرفكم ولا أن تعرفوني يا مخرب البيت الحرام. فنزل إليه سليمان بن عمرو بن محصن الأزدي من بني الخيار، وهو يومئذ من أشد الناس، فكلاهما أثخن صاحبه وشد الناس عليه من كل جانب فقتلوه. فوالله ما رأيت واحدا قط هو أشد منه. أبينك وبينه قرابة؟
لا، ذلك رجل من مضر كان لي ودا وأخا.
لا أرقى الله دمك، أتبكي على رجل من مضر قتل على ضلاله؟
لا والله ما قتل على ضلاله، ولكنه قتل على بينة من ربه وهدى.
أدخلك الله مدخله.
آمين. وأدخلك الله مدخل حسين بن نمير، ثم لا أرقى الله لك عليه دمعا.
أما بعد، فإن الله أعظم لكم الأجر وحط عنكم الوزر بمفارقة القاسطين وجهاد المحلين. إنكم لم تنفقوا نفقة ولم تقطعوا عقبة ولم تخطوا خطوة إلا رفع الله لكم بها درجة وكتب لكم بها حسنة إلى ما لا يحصيه إلا الله من التضعيف. فأبشروا، فإني لو قد خرجت إليكم قد جردت فيما بين المشرق والمغرب في عدوكم السيف بإذن الله، فجعلتهم بإذن الله ركاما وقتلتهم فذا وتآما. فرحب الله بمن قارب منكم واهتدى، ولا يبعد الله إلا من عصى وأبى. والسلام يا أهل الهدى.
كيف أتيت بكتاب المختار يا سيحان بن عمرو وهو في الحبس؟
أخفيته في قرنسوتي يا ابن شداد، فيما بين الظاهرة والباطنة.
خيرا فعلت يا ابن كامل.
نعم يا رفاعة.
اذهب إلى المختار وقل له قد قرأنا الكتاب ونحن حيث يسرك، فإن شئت أن نأتيك حتى نخرجك فعلنا.
الساعة يا ابن شداد.
ومن معكم؟
رفاعة ابن شداد والمثنى بن مخربية العبدي.
نعم.
وسعد بن حذيفة بن اليمان ويزيد بن أنس وأحمر بن شميط الأحمسي وعبد الله بن شداد البجلي وأنا.
يسرني يا ابن كامل. نعم. أن تجتمع الشيعة لي.
قالوا إن شئت أن نأتيك حتى نخرجك فعلنا ولا نبالي.
لا تزيد هذا، فإني خارج في أيامي هذه.
حسنا، سأخبرهم يا مختار. في أمان الله.
في أمان الله. إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب. أما بعد، فإني قد حبست مظلوما، وظن بي الولاة ظنونا كاذبة، فاكتب في يرحمك الله إلى هذين الظالمين عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة كتابا لطيفا، عسى الله أن يخلصني من أيديهما بلطفك وبركتك وبمنك. والسلام عليك. المختار. يا غلام.
نعم يا مختار.
خذ كتابي هذا الساعة إلى عبد الله بن عمر.
سمع وطاعة يا أبا إسحاق.
اقرأ الرسالة يا عبد الله بن يزيد.
حسنا حسنا، أما بعد، فقد علمتم الذي بيني وبين المختار بن أبي عبيدة من الصهر، والذي بيني وبينكما من الود، فأقسمت عليكما بحق ما بيني وبينكما لما خليتما سبيله حين تنظران في كتابي هذا. والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته. عبد الله بن عمر بن الخطاب.
حسنا، ندعو للمختار بكفلاء يضمنونه بنفسه.
نعم الرأي. نعم الرأي.
ما تصنع بضمان هؤلاء كلهم؟ ضمنه 10 منهم أشرافا معروفين، ودع سائرهم يا ابن يزيد.
سأفعل ذلك يا ابن الحارث، سأفعل ذلك.
أدعو المختار فليأتي إلى هنا.
آتوني بالمختار.
سمعا وطاعة.
يا مختار.
نعم.
نحلفك بالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم.
ما تريدون؟
ألا تبغينا غائلة، ولا تخرج علينا ما كان لنا سلطان، فإن فعلت فعليك يا مختار 1000 بدنة تنحرها لدى رتاج الكعبة، ومماليكك كلهم ذكرهم وأنثاهم أحرار، أتحلف بذلك؟
نعم أحلف لكما.
حسنا، أخرج فأنت حر.
قاتلكم الله، قاتلكم الله.
يا أبا أسحاق.
نعم.
اتفق رأي الشيعة على الرضا بك، والجميع يبايعونك.
نعم، بايع لي وأنا في السجن 5 نفر.
من هم يا أبا أسحاق؟
السائب بن مالك الأشعري.
نعم.
ويزيد بن أنس، وأحمر بن شميط، ورفاعة بن شداد، وعبد الله بن شداد الجشمي.
الحمد لله. يا أبا أسحاق.
نعم.
أصحابك يكثرون وأمرك يقوى ويشتد.
أجل يا ابن عمرو، أشكر الله على ذلك.
ألم تصلك أخبار عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد؟
لا يا سيحان، لم تصلني بعد.
عزل ابن الزبير عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة، وبعث عبد الله بن مطيع على عملهما إلى الكوفة.
حياكم الله، حياكم الله، تفضل. تفضل، ما خبركما؟
يا ابن ريسان، دعا ابن الزبير عبد الله بن مطيع أخا بني عدي بن كعب ودعاني.
نعم.
فبعث عبد الله بن مطيع على الكوفة وبعثني على البصرة.
يا هذان، إن القمر الليلة بالناطح، فلا تسيرا.
أطيعك يا بحير بن ريسان.
يا ابن أبي ربيعة، خيرا تفعل، أقم يسيرا ثم اشخص إلى عملك في البصرة. وأنت يا عبد الله بن مطيع،
نعم،
ماذا تفعل؟
وهل نطلب إلا النطح يا ابن ريسان الحميري؟
والله ستلقى نطحا وبطحا، والبلاء موكل بالقول.
يا أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان.
نعم.
إن ابن الزبير بعث عمالا على البلايا.
هو من بعث على البصرة؟
بعث عليها الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي.
لا حر بوادي عوف بعث عوفا. ومن بعث على الكوفة؟
عبد الله بن مطيع.
حازم وكثيرا ما يسقط، وشجاع وما يكره أن يفر. ومن بعث على المدينة؟
بعث أخاه مصعب بن الزبير.
ذاك الليث النهد، وهو رجل أهل بيته.
قدم عبد الله بن مطيع الكوفة في رمضان سنة 65 يوم الخميس، لخمس بقين من شهر رمضان.
يا عبد الله بن يزيد.
نعم يا عبد الله بن مطيع.
إن أحببت أن تقيم معي أحسنت صحبتك وأكرمت مثواك، وإن لحقت بأمير المؤمنين عبد الله بن الزبير فبك عليه كرامة وعلى من قبله من المسلمين. وأنت يا إبراهيم بن محمد بن طلحة، الحق بأمير المؤمنين.
سيخرج يا ابن مطيع الساعة إلى المدينة.
قد كسر على ابن الزبير الخراج.
إنما كانت فتنة.
سيكف عنه ابن الزبير وعفى عما سلف.
حياك الله يا أمير الكوفة.
سأقيم على الصلاة والخراج، وأنت يا إياس بن مضارب العجلي.
نعم يا مولاي.
أبعثك على شرطتي وأمرك أن تحسن السيرة والشدة على المريب.
أمرا وطاعة.
إنه عبد الله بن مطيع العدو.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بعثني على مصركم وثغوركم، وأمرني بجباية فيئكم وأن لا أحمل فضل فيئكم عنكم إلا برضا منكم ووصية عمر بن الخطاب التي أوصى بها عند وفاته، وبسيرة عثمان بن عفان التي سار بها في المسلمين. فاتقوا الله واستقيموا ولا تختلفوا، وخذوا على أيدي سفهائكم، وإلا تفعلوا فلوموا أنفسكم ولا تلوموني، فوالله لأوقعن بالسقيم العاصي ولأقيمن درء الأسعر المرتاب.
أما أمر ابن الزبير إياك ألا تحمل فضل فيئنا عنا إلا برضانا، فإن نشهدك أننا لا نرضى أن تحمل فضل فيئنا عنا وأن لا يقسم إلا فينا، وأن لا يسار فينا إلا بسيرة علي بن أبي طالب التي سار بها في بلادنا هذه حتى استشهد رحمة الله عليه.
صدق السائب بن مالك المبر، ورأينا مثل رأيه وقولنا مثل قوله.
نسير فيكم بكل سيرة أحببتموها وهويتموها.
ذهبت بفضلها يا سائب، لا يعدمك المسلمون. أما والله لقد قمت، وإني لأريد أن أقوم فأقول له نحو من مقالتك، وما أحب أن الله ولى الرد عليه رجلا من أهل مصر ليس من شيعتنا.
نعم، أي والله.
أيها الأمير، إن السائب ابن مالك من رؤوس أصحاب المختار، ولست آمن المختار، فابعث إليه فليأتك، فإذا جاءك فاحبسه في سجنك حتى يستقيم أمر الناس، فإن عيوني قد أتتني فخبرتني أن أمره قد استجمع له، وكأنه قد وثب بالمصر.
يا زائدة ابن قدامة، ويا حسين ابن عبد الله البرسمي، اذهبا إليه الساعة.
سمعا وطاعة أيها الأمير.
أجب الأمير يا أبا إسحاق.
هاتوا ثيابي، وأنت يا غلام.
نعم.
أسرج دابتي.
ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
ألقوا علي القطيفة، ما أراني إلا قد وعكت، إني لأجد قفقفة شديدة. إذا ما معشر تركوا نداهم ولم يأتوا الكريهة لم يهابوا. يا هذان، ارجعا إلى ابن مطيع فأعلماه حال التي أنا عليها.
أما أنا ففاعل.
وأنت يا أخا همدان، فاعذرني عنده فإنه خير لك.
والله إن أنا لم أبلغ عن هذا ما يرضيه، ما أنا بآمن من أن يظهر غدا فيهلكني. نعم يا أبا إسحاق، أنا أصنع عند ابن المطيع عذرك وأبلغه كل ما تحب.
هيا يا أخا همدان إلى الأمير ابن مطيع.
أما إني يا ابن قدامة قد فهمت قولك حين قرأت تلك الآية وعلمت ما أردت بها، وقد علمت أنها هي ثبطته عن الخروج معنا بعدما كان قد لبس ثيابه وأسرج دابته، وعلمت حين تمثل البيت الذي تمثل إنما أراد أن يخبرك أنه قد فهم عنك ما أردت أن تفهمه وأنه لن يأتي.
أقسم بالله ما أردت من ذلك شيئا.
لا تحلف يا ابن قدامة، فوالله ما كنت لأبلغ عنك ولا عنه شيئا تكرهانه، ولقد علمت أنك مشفق عليه تجد له ما يجد المرء لابن عمه.
امضي بنا لابن مطيع.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق
إخراج أحمد عزيزي.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا.
Yeah.
عليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا
يا الله الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دروس من نهضة الإمام الحسين عليه السلام. مقارنة بين واقع ثورة الإمام الحسين عليه السلام وواقعنا المعاصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم في هذا اللقاء الذي ندخل فيه إلى مدرسة الحسين عليه السلام لنتعلم منها دروس الحياة وما يحقق السعادة في هذه الدنيا وفي الآخرة. نحن معكم أعزائنا المستمعين، فكونوا معنا. مستمعينا الأعزاء، هناك من يعطي قيمة كبرى للفتح العسكري ويقيس نجاح الحركة أو فشلها على ضوئه، وهذا ليس صحيحا. إن حركة الإمام الحسين عليه السلام لم تكن حركة نحو الفتح الكبير على المستوى العسكري، ولكنها كانت حركة نحو الفتح الكبير على مستوى المنهج الإسلامي. لهذا نبههم الحسين وأيقظ النفوس وأوجد صدمة نفسية اتجاه الواقع. كان هناك فساد في الحياة الاجتماعية لم يشعر به أحد. حركة الإمام فتحت العيون نحو انحراف القيادة المتمثلة في بني أمية، إذ قال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ أي أن حب الدنيا غلب على النفوس. وهكذا طرح مسألة فتح العيون والأذهان على الواقع الفاسد الذي لم يشعر به أحد، وطرح مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أساس أنه يمثل الرقابة الاجتماعية التي يتحول فيها كل مسلم إلى حادث للقيم وللمنهج الشرعي في حياة الناس. أجل، إن كل مسلم هو حادث للقضايا الكبرى التي يمكن أن يتحرك ضدها هذا الفريق أو ذاك، وهذا ما يسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولم يكن الحسين يتحرك من موقع العنف، فقد خاطب الناس: فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، كأنه يريد أن يقول للناس: فكروا في كلماتي وفي طروحاتي وموقفي، ولا تستغرقوا في ذاتي، ولكن استغرقوا في الخط الذي أطرحه عليكم. وعندما جاءت الجيوش لمحاربته ووقف 30,000 من الطغاة ووجهوا نحوه السيوف والرماح والسهام، وقف فيهم خطيبا ليسمعهم كلمة الحق حتى يخرجهم عن عصيانهم فيجعلهم يعيشون التوافق والانسجام بين الفكر والممارسة، أو بين القول والعمل، لأنه وجدهم كما وصفهم الفرزدق: قلوبهم معه وسيوفهم عليه. فحاول أن يجعل سيوفهم في اتجاه ميل قلوبهم، وحاول أن يوفق بين حركتهم في العقل وفي الفكر، لأن هذه هي مشكلة أغلب الناس في كل عصر وزمان: يحبون الله ولكنهم يحبون الشيطان أيضا. فهم على صعيد الإيمان يميلون إليه عاطفيا، ولكنهم يتحركون في الحياة باتجاه مصالحهم الذاتية، ويندفعون لا شعوريا لمحاربة الله ورسوله، لأن القضية في نظرهم ليست قضية حق وباطل، إنما هي قضية مصالحهم الشخصية. فأين تتجه بهم سفن مصالحهم ورياح شهواتهم يسيرون خلفها؟ إن مشكلتنا في هذا العصر أننا نحب الحسين ونبكي لمصابه، ونحضر مجالس العزاء ونقرأ كثيرا عن الحسين، ولكن في الواقع العملي لا نسير بنفس الطريق الذي اختطه الإمام الحسين عليه السلام. العودة إلى الثورة الحسينية تتطلب منا أن نحقق التوافق والانسجام بين حب الحسين وبين سلوكنا في الحياة. مجالس الحسين التي أقامها أهل البيت عليهم السلام في سنة 61 للهجرة وما تلاها من مجالس كانت لها وظيفة رسالية عملية بالإضافة إلى الوظيفة العاطفية والمواساة. كانت وظيفتها فتح عيون الناس على الحياة وعدم التوافق بين الفعل والقول. ولكن هل تحمل مجالسنا نفس المواصفات أو أنها أفرغت من محتواها الأساسي فلم تعد تخيف الأعداء كما كان سابقا؟ الأمويون أمروا بترحيل السيدة زينب من وطنها وأهلها إلى مصر أو إلى الشام. لماذا قبرها في القاهرة أو دمشق؟ لماذا ليس في المدينة؟ إنها أبعدت لأنها كانت تقيم مجالس عزاء الحسين عليه السلام. وهل تكون مجالس العزاء سببا للنفي؟ إذا كانت السيدة تجلس مع نسائها وتبكي فقط. مجلس العزاء الذي أقامته السيدة زينب كان له وظيفتان، الأولى بث الوعي الرسالي والأخرى بث الوعي الحياتي. كان له وظيفة حياتية تهدف أن تؤلف كوادر تصنع حياة عزيزة إضافة إلى الوظيفة الأخلاقية. مستمعين الأعزاء، شكرا لحسن إصغائكم ومتابعتكم، وإلى اللقاء.
خلصان الأيام مقضية لسنين ما دايم وياك بس حب الإحسان صان الأيام ومقضية لسنين وما دايم وياك بس حبي نحسين حسين تخلص باج عيش الهضم للعاش وتيقن من صيارك لو للبكي لو زاير كل شي عدم دنيا توهم اش بابكي حرق الخيام كذب عباته حلف بخواته ما عندي غيرك لو متيت قل له باختك والخاطر افتك عاين علي والتف لو ردت لحسين تلقى تجيه بس قل مولاي خاطر رغية خلصان الأيام ومقضية لسنين وما دايم وياك بس حبي نحسين حسين Oh, 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 oh.
كل ربعك يهدون كل الأهل ينسون بس الغريب الضامي شفينا فوق انتون كل بحمار مالي سوا يا ابو علي عاشق هوا ركض لحافي بلك التوافي ركضت بنات تبكر بلد اسكن لهامة حرقوا لخيمة ضعنا تطشر بالفل قل التفتني وعايل لي مولاي وجفيني الاشفاق يا ابو العطش ما
خلصان الايام ومقضي السنين وما دايم وياك بس حبي نحسين
فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين روي عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة 35 صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن 9 عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان ما يعتبر في وجوب الحضور في صلاة الجمعة كان كلامنا ولا يزال في صلاة الجمعة ويعتبر في وجوب الحضور في صلاة الجمعة أمور الأول الذكورة فعلى القول بوجوب صلاة الجمعة في زماننا إنما يجب على الرجال دون النساء فلا يجب على المرأة أن تحضر صلاة الجمعة ولو حضرت وشاركت صحت منها الصلاة الأمر الثاني مما يعتبر في وجوب الحضور في صلاة الجمعة الحضور فلا يجب على المسافر أن يصلي صلاة الجمعة فإذا شخص كان من أهل النجف الأشرف وسافر إلى كربلاء المقدسة وصادف يوم الجمعة وهناك فلا يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة وإذا صلى فلا إشكال في ذلك الأمر الثالث مما يعتبر في وجوب الحضور في صلاة الجمعة السلامة من المرض والعمى فلا يجب الحضور في صلاة الجمعة على المريض والأعمى الأمر الرابع عدم الشيخوخة، فلا يجب الحضور على الشيخ الكبير، فلو أن شخصا كان عمره 80 سنة مثلا فلا يجب عليه الذهاب إلى صلاة الجمعة. الأمر الخامس مما يعتبر في وجوب الحضور في صلاة الجمعة، ألا يكون الفصل بين مكان من يريد أن يصلي صلاة الجمعة وبين مكان إقامة صلاة الجمعة أكثر من 2 فرسخ، فإذا كانت المسافة أكثر من 2 فرسخ من 11 كيلومتر تقريبا فلا يجب الحضور. وقد يسأل سائل، هل يجب الحضور إذا كان الحضور حرجيا كمن جاءه ضيف وصعب عليه أن يعوف وحده في البيت؟ الجواب، لا يجب الحضور فيصلي صلاة الظهر 4 ركعات في بيته، وكذلك لا يجب الحضور عند سقوط المطر. سؤال، هل يجوز التكلم في أثناء اشتغال الإمام بالخطبة؟ الجواب، لا يجوز التكلم في أثناء الخطبتين، والأحوط الإصغاء إلى الخطبة لمن يفهم معناها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام
سفينة النجاة.
بسم الله والحمد لله وأزكى الصلوات على رسول الله وعلى آله آل الله. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا في دوائر الهداية التي نأخذ غرفة من جمالياتها عبر النظر إلى حاء من حاءات الإمام الحسين سلام الله عليه. حللتم أهلا ووطئتم سهلا.
أيها الإخوة والأخوات، يطيب لنا في هذه الحلقة أن يكون حديثنا حول أدعية الإمام السجاد عليه السلام، هذا الإمام الهمام. وابتداء أحببنا أن نعرف الدعاء بأنه خطاب العبد إلى معبوده، وتودد المخلوق إلى خالقه، وحديث المحب مع محبوبه وحبيبه في أجواء من الخشوع والخضوع والتذلل في محضر الباري جل وعلا.
نعم، وإذا جئنا إلى شخصية الإمام زين العابدين عليه السلام، قال فيه أهل العلم أبرز ما يعرف به هذا الإمام تألهه وتعبده وحبه لله تبارك وتعالى، حتى سميت صحيفة أدعيته بزبور آل محمد صلى الله عليه وآله مقابل زبور آل داود الذي أنزله الله على داود، وكان فيه مناجات وأدعية. وقد كان الإمام عليه السلام كل حبه لله تبارك وتعالى وفي الله، وكل ذكره وخشوعه ودموعه لله تبارك وتعالى في يومه وليله وفي حله وترحاله، يعيش مع ربه في غاية الأدب ويخص ربه بأبلغ المعاني وأعلى الكلام.
ونحن نعلم أيها الإخوة الأفاضل أن الدعاء تتعدد آفاقه فيرتقي إلى بيان العقائد السامية الحقة من التوحيد والعدل الإلهي والنبوة والإمامة والمعاد في يوم القيامة، وإلى بيان الأخلاق العليا والقيم الإنسانية المثلى والآداب الفاضلة الكريمة في الروابط والمعاشرات على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. ثم لا يترك الدعاء مواسم العبادات ومراسمها ولا الأحكام الشرعية الشريفة، يعرضها بأساليب خاصة حتى يستفاد من نصوصه الحرمة أو الوجوب والاستحباب أو الكراهة، فيكون الدعاء بذلك قد أملى على العباد جميع شؤونهم في حدود معينة.
أجل أيها الإخوة الأفاضل، الأخوات الفاضلات، ولقد عرف أهل الفضل أن الصحيفة السجادية المباركة كافلة لأنواع ما يحتاجه العباد فيما يناجون ربهم ويطلبون على مدى الأزمان والأحوال والآجال في الاعتقادات المطلوبة ومعالجات الأمراض الأخلاقية وتأمين الحقوق الاجتماعية. ولهذا نقرأ في صحيفة الإمام السجاد عليه السلام جميع المفردات الشاملة الكاملة الملبية لمتطلبات الحياة السعيدة المكرمة ودواعي السعادة الدائمة في الآخرة.
وهي إلى ذلك أيها الإخوة الأحبة كتاب بليغ يبهرنا ما فيه من قدرة معماره على بناء اللغة العربية، فهو كما عبر بعض الأفاضل أقدر من المؤلف البليغ الممسك بتمام اللغة وتراكيبها، حيث نجد في الصحيفة الشريفة هذه مفردات العربية تدور كالنجوم أفعالا وأسماء وحروفا وصيغ تعبير، والكلمة فيها موجود حيوي ينتقيها الإمام من أصفاط اللغة وأعماقها كما ينتقي الخبير جواهره فيصوغها ويصوغ بها. وأما الفكرة فيها فهي روح تنبض في الكلمة وتنبض بها، تجيء قادمة من أفق أعلى غني غزير ينساب في الروح ويلذ في العقل ويناغي النفس. وكأن كلمات الصحيفة السجادية المباركة قد كتبت بريشة تفتح أبواب العقل على الوجود وتطلق الروح إلى الخالق وتملأ الحياة بالحياة.
ما زلنا معكم حضرات المستمعين الأفاضل في آفاق الحديث عن زبور آل محمد عن الصحيفة السجادية ضمن برنامج الإمام الحسين سفينة النجاة. كونوا معنا واصحبونا ونحن نسعى لأن نتواصل معكم في لفت آفاق الجمال عند هذه السفينة.
وبعد أيها الإخوة والأخوات، فإن الصحيفة السجادية المقدسة تكاملت في مواضيعها كما تكاملت في بياناتها ومفرداتها وآفاق بلاغتها. فنقرأ في بعض عناوينها التحميد لله والصلاة على محمد